قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: كنا محاصري خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزوت لآخذه فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث من جملة الأحاديث المتعلقة بغزوة خيبر، وحديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام محاصري خيبر، فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزوت لآخذه فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت. هذا الحديث يدل على أن ما كان من هذا القبيل فإنه يمكن أن يؤخذ ولا يعتبر من الغنائم، لأنه شيء يسير وقد رمي. فهذا الصحابي عبد الله بن مغفل أراد أن يقفز ليأخذه، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليه استحيا من يعني هذا الفعل وهذا الشيء الذي أراده. وهذا يدلنا على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الاستحياء من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وأرضاه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبصره وهو يريد أن ينزو أن يقفز ليأخذ هذا الجراب الذي فيه شحم استحيا من رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال: وحدثني عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع وسالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن أكل الثوم وعن لحوم الحمر الأهلية عن نافع وحده ولحوم الحمر الأهلية عن سالم.
هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام عام خيبر نهى عن أكل الثوم وعن أكل لحوم الحمر الأهلية، ثم فصل البخاري بأن إحدى جملتين عن أحد التابعيين نافع وسالم، والثانية عن الآخر، فيه ذكر إجمال في الرواية ثم تفصيل. وأكل لحوم الحمر الأهلية حرام حرمه رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان ذلك عام خيبر. وأما أكل الثوم كذلك أيضا جاء في الحديث، ولكن النهي عنه ليس للتحريم وإنما هو للكراهة، لأنه جاء ما يدل على أكله وأنه لا مانع من أكله، حيث قال عليه الصلاة والسلام: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مساجدا. وإن هذا يدل على جواز أكله، وإنما رائحته التي يتأذى بها الناس من آكليه هي التي على الإنسان إذا أكله أن لا يأتي مجامع الناس ولا يأتي المساجد بما في ذلك من الأذية للناس. فإذا النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية هو للتحريم، وأما عن الثوم فإنه للكراهة وليس للتحريم بوجود ما يدل على جواز أكله، وإنما المحذور من ذلك عندما يؤكل هو التأذي برائحته، فإذا أكله الإنسان ولم يغش مجامع الناس أو أكله في بيته وبقي مثلا عند في وقت طويل يزول تزول معه الرائحة، أو أكل بعده شيئا أزال رائحته، فإنه لا مانع منه ليس بحرام، وإذا فالنهي عنه للكراهة وليس للتحريم.
قال وحدثني يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.
وهذا الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فيه نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن خيبر عن متعة النساء وعن أكل لحوم الحمر الأهلية، وكل من الاثنين حرام. قد جاء في ذلك حديث، منها هذا الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. علي رضي الله عنه وأرضاه يروي عن رسول صلى الله عليه وسلم تحريم متعة النساء والنهي عن ذلك، وأن المتعة التي هي الزواج المؤقت يعقد الإنسان على امرأة في مدة شهر، يعني هذا محرم، لأن المقصود من الزواج أن يكون مؤبدا، الزواج المشروع هو الذي يدخل فيه للرغبة والاستمرار. وأما كل إنسان يعقد على امرأة ويتفق معها ومع وليها على أن المدة مثل العقد شهر ثم ينتهي العقد، فهذه المتعة المحرمة. وعلي رضي الله عنه وأرضاه هو الذي يروي هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك الرافضة يقولون بالمتعة، وعلي رضي الله عنه وأرضاه هو الذي روى تحريمها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا محمد بن مقاتل قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الإنسية عن لحوم حمر الأهلية. قال وحدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع وسالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الأهلية.
وهذه طرق أخرى في حديث عبد الله بن عمر، وفيها نهيه صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الأهلية، فالحديث جاء من طرق عن عبد الله بن عمر، والبخاري أورد عدة منها وجملة منها، وكلها حديث عن عبد الله بن عمر، يعني الحديث عن عبد الله بن عمر جاء من طرق، هو حديث واحد ولكنه جاء من طرق متعددة، وكلها تدور حول تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية. في بعض الروايات يأتي الأهلية وفي بعضها الإنسية، لأنها تقابل الوحشية، الحمر الوحشية هذه مباحة وهي صيد، وأما الحمر الأهلية أو الإنسية فهي حرام كما حرمها رسول الله عليه الصلاة والسلام.
فقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ترخص في الخير.
هذا الحديث يدل أي حديث جابر رضي الله عنه يدل على ما دل عليه حديث ابن عمر من تحريم لحوم الحمر الأهلية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم ذلك عام خيبر، ويدل أيضا على حديث جابر هذا على الترخيص في لحوم الخير، وأن أكلها مباح، وأنها ليس بحرام أكلها، لأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على ذلك، أنه جاء حديث في أكل لحوم الخيل، وهذا أحدها. ومن هذا الحديث حديث جابر أحد الأحاديث الدالة على حل لحوم
كفيل. وقال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن الشيباني قال سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنه رضي الله عنهما أنه قال أصابتنا مجاعة يوم خيبر فإن القدور لتغلي قال فبعضها نضجت فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا من لحوم الحمر لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا وأهريقوها. قال ابن أبي أوفى فتحدثنا أنه إنما نهى عنها لأنها لم تخمس. وقال بعضهم نهى عن البتة لأنها كانت تأكل العذرة.
وهذا الحديث هو من جملة الأحاديث الدالة على تحريم لحوم الأكل لحوم الحمر الأهلية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم ذلك، وأنهم كانوا يطبخونها فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يريقوها وأن لا يأكلوها. وقد مر في ذلك أحاديث عديدة، وقد جاء في الحديث أنهم كانوا يتحدثون عن علة التحريم، ومنهم من قال إنه من أجل أنها حمولة الناس، من أجل أنها تركب، وإذا أكلوها فني ما يركبون عليه، ومنهم من قال لأنها جوالة وأنها تأكل العذرة، والنهي عن رسول عليه الصلاة والسلام لما جاء دل على تحريمها. وسواء عرفت الحكمة أو لم تعرف، فإن الواجب الامتثال لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم سواء عرفت الحكمة أو لم تعرف. وهذا الذي جاء في الحديث عن الراوي أنهم تحدثوا وتذاكروا فيما بينهم ما هو سبب التحريم، ومنهم من قال كذا ومنهم من قال كذا، لكن كما هو معلوم الأصل أن ما ينهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يحذر وإنه ويبتعد عنه. وقد جاءت الأدلة الكثيرة عن جماعة من الصحابة على تحريمها، فهي حرام وسواء عرفت الحكمة أو لم تعرف، لأن النهي إذا جاء فإنه يعمل به، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، سواء عرفت الحكمة أو لم تعرف. والبحث عن الحكمة لا بأس به، لكنه لا يتوقف الأخذ بالدليل والعمل به على معرفة الحكمة، بل يجب الابتعاد عما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم عرفت حكمته أو لم تعرف.
وقال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت عن البراء وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهم أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصابوا حمرا فطبخوها، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم أكفئ القدور. قال وحدثني إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي بن ثابت سمعت البراء وابن أبي أوفى رضي الله عنهم يحدثان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم خيبر فقد نصبوا القدور أكفئوا القدور. قال وحدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا ابن أبي زائدة قال أخبرنا عاصم عن عامر عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر أن نلقي الحمر الأهلية نيئة ونضيجة ثم لم يأمرنا بأكله بعد.
هذه الأحاديث عن البراء بن عازب من طرق متعددة فيها ما في الأحاديث التي قبلها من النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وأنها حرام نضيجة ونيئة، ثم قال ولم يأمرهم بأكله بعد، يعني معناها أنها حرمت البتة وأن تحريمها مستمر وليس النهي عنها نهي مؤقت وأنه لحال معينة ثم تنتهي، وإنما بقي تحريمها مستمرا ولهذا قال ثم لم يأمرنا بأكلها بعد، يعني معناه بقي تحريمها مستمرا ودائما، فهي حرام باستمرار ولم يأتي ما ينسخ هذا النهي، بل استمر وثبت ودام ولم يأتي ما ينسخه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
وقال حدثنا محمد بن أبي الحسين قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن عاصم عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا أدري أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم، أو حرمه في يوم خيبر لحم الحمور الآلية، أو حرمه في يوم خيبر لحم الحمور الآلية.
وهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يعني يقول أنه لا يدري تحريم المسلم لأنها حمولة الناس أو حرمه، يعني أو أنها حرمت يعني مطلقة. وقد جاء ما يدل على استمرار التحريم مطلقا وأن ذلك مستمر، فليس من أجل أنها حمولة الناس، لأنه كما هو معلوم من الأشياء التي حملها الناس ما أبيح أكله كالإبل وهي من الحمولة، ولكن قد يعني يفهم أن التحريم أنه مؤقت وأنه إذا وجد ما يكفي فإنه يكون يباح يعني ذبحه، ولكن جاء ما يدل على أن التحريم مستمر وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بأكلها بعد، فإذا حرمت. وقد جاء في الأحاديث التي مضت أنها رجس، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وقال إنها رجس، فدل على التحريم مطلقا وأن التحريم غير مؤقت وأنه لم يأتي ما ينسخه ويكون مباحا، بل هو حرام دائما وأبدا.
وقال حدثنا الحسن بن إسحاق قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا زائدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللرائل سهما، قال فسره نافع فقال إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم.
هذا في قسمة الغنائم خيبر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى للراجل سهما واحدا وللفرس سهمين، وفسره الراوي لأنه السهمين للفرس وصاحبها يكون له سهم ثالث، وأما الراجل الذي ليس معه مركوب وإنما يمشي على رجليه فهذا ليس له إلا سهم واحد.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن جبير بن مطعم أخبره قال مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن بمنزلة واحدة منك، فقال إنما بنو هاشم وبن المطلب شيء واحد. قال جبير ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس وبني نوفل شيئا.
هذا الحديث حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه، وقد سبق أن مر في الزكاة وأنها لا تحل للرسول عليه الصلاة والسلام وآله، وكانوا يعطون من الخمس لأنهم حرموا من أن يكون لهم شيء من الزكاة والصدقة، فكانوا يعطون من الخمس، وكان عليه الصلاة والسلام أعطى من الخمس بني هاشم وبني المطلب، فجاء جبير بن مطعم وهو من بني نوفل عثمان بن عفان وهم بني عبد شمس، فقالوا إنك أعطيت بني المطلب ولم تعطنا ونحن وإياهم منك بمنزلة واحدة، لأن عبد مناف أولاده أربعة، هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس، والنبي عليه الصلاة والسلام أعطى بني هاشم وبني المطلب من الخمس، خمس الغنائم، ولم يعطي بني نوفل الذين منه جبير بن مطعم ولا عبد شمس ولا بني عبد شمس الذين منهم عثمان بن عفان. فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له هذه المقالة، فقال إننا بنو مطلب بنو هاشم بنو مطلب شيء واحد، يعني فعومل بنو مطلب معاملة بني هاشم لأنهم كانوا معهم في الجاهلية وفي الإسلام، يعني بينهم تعاون وترابط ليس بغيرهم. فأعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بني المطلب كما أعطى بني هاشم، ولم يعامل بني نوفل وبني عبد شمس معاملتهم لأنهم هم لأن بني عبد هاشم وبني المطلب بمنزلة واحدة وبينهم ما بينهم من التعاون والترابط في الجاهلية وفي الإسلام، فصار الحكم أن أعطي بني مطلب كما أعطي بني هاشم، وإن كان بني إخوانهم اللي هو عبد شمس وعبد ونوفل لم يعطوا شيئا، لأنه ما حصل من بني نوفل وبني عبد شمس مثل ما حصل من بني مطلب مع بني هاشم.
وقال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو ريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه وأنا وأخواني لي أنا أصغرهم أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم، إما قال في بضع وإما قال في 53 أو 52 أو 52 رجلا من قومي، ركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، فكان أناس من الناس يقولون لنا يعني لأهل السفينة سبقناكم بالهجرة، ودخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة، فقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر، فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها، فقال عمر حين رأى أسماء من هذه؟ قالت أسماء بنت عميس، قال عمر الحبشية هذه البحرية هذه؟ قالت أسماء نعم، قال سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله منكم، فغضبت وقالت كلا والله كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء بالحبشة، وذلك بالله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن كنا نؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأسأله، والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا، قال فما قلت له؟ قالت قلت له كذا وكذا، قال ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. قالت فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتونني أرسالا يسألوني عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرحوا ولا أعظموا في أنفسهم مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بردة قالت أسماء ولقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد هذا الحديث مني. قال أبو بردة عن أبي موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو قال العدو قال لهم إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم.
وهذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه, وأنه لما بلغه مخرج النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في اليمن خرجوا في سفينة ليأتوا إليه عليه الصلاة والسلام, فقذفت الأمواج وذهبت سفينتهم إلى ساحل الحبشة, فنزلوا وجدوا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه هناك, فبقوا ثم إنهم جاءوا مع جعفر عام خيبر, فكانت حسنة بنت عميس قد زارت حفصة من المؤمنين, وجاء عمر إلى ابنته حفصة وإذا عندها حسنة بنت عميس زوجة جعفر بن أبي طالب, فقال آل حبشية, سأل عنها فقيل هذه فلانة, فقال آل حبشية البحرية الحبشية هذه البحرية هذه الحبشية, يشير إلى إقامتها بالحبشة, والبحرية إلى كونها ركبت البحر. قالت نعم, ثم قال سبقناكم بالهجرة, فغضبت أسماء وقالت أنتم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم, وإن كنا في أرض البعداء البغضاء الله وفي رسوله, يعني من أجل الله ومن أجل رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم قالت إني سأخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام, وأني سأقص عليه ما قلت, وأني لا أزيغ في ذلك, يعني لا أغير الكلام, وإنما آتي بكلامك الذي قلته كما هو أخبر به رسول الله عليه الصلاة والسلام. فجاءت وأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام, فقال لها ليسوا بأحق بي منكم, لا له ولأصحابه هجرة واحدة ولكم هجرتان, يعني لعمر ولأصحابه الذين هاجروا من مكة إلى المدينة لهم هجرة واحدة, ولأصحاب السفينة هجرتان. ثم إن أبا موسى رضي الله عنه والجماعة الذين كانوا معه بالسفينة كانوا يأتون أرسالا يعني أفواجا إلى أسماء بنت عميس يسألونها عن هذا الحديث الذي سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام في أصحاب السفينة, وفرحوا بذلك فرحا شديدا. وكانت هذه المقالة التي قالها رسول الله عليه الصلاة والسلام فيهم أحب إليهم من كل شيء, لأنها مغفرة ومنقبة لهم, حيث أثنى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إن لهم هجرتين, قال إن لهم هجرتين. ثم إن ما جاء في هذا الحديث من أن لأصحاب السفينة هجرتين لا يعني تفضيلهم على من على كل من له هجرة واحدة, الذين هاجروا من مكة إلى المدينة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهاجروا من بلادهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة, لا يعني هذا تفضيل يعني هؤلاء على غيرهم ممن ليس له إلا هجرة واحدة, فإنه معلوم أن أبا بكر وعمر هم أفضل الصحابة على الإطلاق, لا يساويهم في ذلك أحد ولا يدانيهم, ولكن فيه بيان منقبة يعني أصحاب السفينة, وأنه حصل لهم هجرتان, الهجرة التي إلى الحبشة والتي حصلت من غير اختيار لهم, ثم هجرتهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حيث جاءوا من الحبشة إلى المدينة مهاجرين, وكان ذلك عام خيبر. وكان أبو موسى الأشعري يستعيد من هذا الحديث، يعني يستعيده من أسماء بنت عميس، يعني إذا حدثته به طلب منها أن تعيده ليغبطه، ومن شدة فرحه به لما فيه من هذه المنقبة وهذا الفضل لأصحاب السفينة الذين كانوا مع أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم جميعا. ثم ذكر الحديث الآخر الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف رفقة الأشعريين، يعني جماعة الأشعريين، بأصواتهم بالقرآن يعني في الليل، وأنه كان يعرف منازلهم بأصواتهم، وإن لم يكن عرف دخولهم إياها في النهار ولكنه يستدل عليها بأصواتهم، فهو دال على تلاوتهم للقرآن وقراءتهم للقرآن، وأن قراءة القرآن ورفع صوت به لا بأس به، لكن بشرط أن لا يتأذى من ذلك أحد، وأن لا يكون هناك وأن لا يخاف الرياء، وأن يحصل الرياء ممن يرفع صوته بالقرآن. فإذا قلنا هذا وهذا فإن رفع الصوت به لا بأس به ولو سمعه الناس، بشرط أن لا يحصل فيه أذى لأحد، وأن لا يكون هناك وأن لا يحصل الرياء من الإنسان القارئ الذي يرفع صوته بالقرآن. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن منهم حفيد، لأن الأشعريين إذا كان إذا لقي الخيل أو لقي العدو قال إن انتظروا
لهم إن أصحابي أمرهم أن تنظروا، قال لهم إن أصحابي أمرونكم أن تنظروا،
إن أصحابي أمرونكم أن تنظروهم، يعني أن تنتظروهم. فقيل إن المقصود يعني من هذا إذا كان المقصود على رواية العدو أنه عندما يلقى الأعداء ويقاتلهم أو يقابلهم ويريدون الانصراف يأمرهم أن يتريثوا وأن يبقوا وأن لا يذهبوا حتى يأتي أصحابه ليقاتلوهم. وقيل إن المقصود وعلى أن المقصود بالخيل، فإنه إذا لقي الخيل فإنه يقول لأصحابها، يعني من أصحابه من المسلمين، إن أصحابي يأمركم أن تنتظروهم، المقصود بذلك الرجالة الذين يمشون على أرجلهم وليس معهم مركوبات، لمحبتهم في القتال ولرغبتهم في المشاركة، وأن لا يسبقهم أصحاب الخيل إلى قتال الأعداء، بل يحبون أن يشاركوا غيرهم في القتال، وأن لا يسبقهم أصحاب المركوبات، فإنهم يحبون أن يشاركوهم في ذلك.
وقال حدثني إسحاق بن إبراهيم وقال حدثني إسحاق بن إبراهيم أنه سمع حفص بن غياث قال حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن افتتح خيبر فقسم لنا ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا.
هذا الحديث حديث أبي موسى أيضا فيه أن الذين قدموا من الحبشة في تلك السنة وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، كانت ذلك بعد الفتح، فإنه قسم لهم، قسم لأصحاب السفينة الذين جاءوا من الحبشة، ولم يقسم لغيرهم ممن لم يشهد الفتح، فالذين فالغنيمة قسمت للغانمين الذين حضروا الفتح، وأضيف إليهم ممن لم يحضر الذين قدموا من الحبشة ولم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الذين لم يشهدوا إلا أصحاب السفينة، هكذا يقول أبو موسى الأشعري. وسيأتي في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه وأعطى غيره، وقد جمع فقد جمع بين الحصر الذي في حديث أبي موسى وأنه لم يأتي غيرهم ممن لم يشهد الفتح مع أنه قد أعطى، لأن إعطاءه لغير أصحاب السفينة كان باستئذان الغانمين، وأما إعطاء أصحاب السفينة فهو بغير استئذانهم، فهذا هو الفرق بين ما حصره أبو موسى وبين ما جاء على خلاف حصر أبي موسى من إعطاء غير أصحاب السفينة الذين جاءوا من الحبشة.
وقال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن مالك بن أنس قال حدثني ثور قال حدثني سالم مولى قال حدثني سالم مولى بن مطيع أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول افتتحنا خيبر ولم نغنم ذهبا ولا فضة، إنما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائط، ثم انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى ومعه عبد له يقال له مدعم أهداه له أحد بني الضباط، فبينما هو يخط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم عائر حتى أصاب ذلك العبد، فقال الناس هنيئا له الشهادة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى والذي نفسي بيده إن الشم نعم
كان
إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا، فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بشراك أو بشراكين فقال هذا شيء كنت أصبته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك أو شراكان من نار.
وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال افتتحنا مع رسول الله خيبر ولم يحضر فتح خيبر، وإنما جاء بعد ذلك، فإذا المقصود بذلك المسلمون، أن يقصد افتتحنا أي المسلمون افتتحوا ولم يحضر معهم ولم يحضر معهم الفتح، وإنما جاء بعد ذلك. فلما رجعوا إلى وادي القرى جاء سهم عائر، يعني جاء من جهة لا يدرى من أين مصدره، يعني سهم طائش لا يعرف من أين جاء، فأصاب ذلك العبد الذي لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فقالوا هنيئا له الشهادة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بل إن الشملة التي أخذها من الغنيمة لتشتعل عليه نارا، أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه يعذب في النار وأنه يعذب بذلك الذي غله، وأن تلك الشملة التي غلها وأخذها من الغنائم فتشتعل عليه نارا، فقيل إن اشتعال النار عليه يعني وأنه حقيقة وأنه يعذب بالشيء الذي غله، وقيل إن يعني غله لها كان سبب وصوله إلى النار، ولكن يعني الحديث لفظه يقولنا أن الشملة يشتعل عليه نارا، فدل هذا على أنها هي نفسها يعذب بها، والله عز وجل يقول ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة، يعني فيكون علامة على فضيحته ويعذب به كما جاء في هذا الحديث، يعذب به كما جاء في هذا الحديث.
قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن أبيه أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس ببانا لولا أن أترك آخر الناس ببانا ليس لهم شيء ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها. وقال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن مهدي عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال لولا آخر المسلمين ما فتحت عليهم قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر.
هذا من حديثان، هذا الحديث عن عمر من الطريقين فيه الإشارة إلى خيبر وقسمة النبي صلى الله عليه وسلم إياها على الغانمين، أنه قسم الحوائط، قسم البقر والخيل الأشياء التي غنموها كما جاء مبينا في حديث أبي هريرة الذي تقدم، أنهم ما غنموا ذهبا ولا فضة ولكنهم غنموا الإبل والبقرة والحوائط. فقسم الرسول صلى الله عليه وسلم من تلك الغنائم ومنها الحوائط على الغانمين وأبقى الحمص. عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول إنه لولا مراعاة من يأتي بعد من المسلمين الذين تشتد حاجتهم لقسم كل ما يحصل من الغنائم، وأنه لا يفتح قرية إلا قسمها كما قسمها رسول الله، كما قسم الرسول صلى الله عليه وسلم خيبر، ولكنه أراد أن تبقى أصولها وأن توزع غلتها وتقسم غلتها وتكون رؤوسها ثابتة لا يملكها أحد، وثمارها هي التي توزع كلما أثمرت وكلما حصلت ثمرة فإنها توزع، والأصول تبقى، لأنها لو قسمت الأصول لملكها من أعطي إياها ثم يرثه ورثته من بعده، ولكنها إذا بقيت أصولها ووزعت ثمارها فإن يستفيد اللاحق كما يستفيد السابق. هذه وجهة عمر رضي الله عنه وأرضاه في كونه لم يقسم كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض خيبر على الغانمين، إنما جعل الذي يقسم هو الغلال والثمار الذي تحصل من تلك الأصول والأشجار.
فقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري وسأله إسماعيل بن أمية قال أخبرني عن بسة بن سعيد أن أبا هريرة رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، قال له بعض بني سعيد بن العاص لا تعطيه، فقال أبو هريرة هذا قاتل بن قوقل، فقال وعجبا لو بر، فدل من قوق
ها؟
فقال وعجبا لو بر
لوبر،
فقال وعجبا لوبر فدل من قدوم البعد. ويذكر عن الزبيدي عن الزهري قال أخبرني عن بسة بن سعيد أنه سمع أبا هريرة يخبر سعيد بن العاص قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبان على سريا من المدينة قبل نجد، قال أبو هريرة فقدم أبان وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعدما افتتحها وإن حزم خيلهم لليف، قال أبو هريرة قلت يا رسول الله لا تقسم له نعم حزمة وإن حزم خيلهم لليف، قال أبو هريرة قلت يا رسول الله لا تقسم له، قال أبان وأنت بهذا يا وبر تحذر من رأس ضأن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبان اجلس فلم يقسم لهم. فقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد قال أخبرني جدي أن أبان بن سعيد أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال أبو هريرة يا رسول الله هذا قاتل بن قوقل، وقال أبان لأبي هريرة وعجبا لك وبر تدأدأ من قدوم بعض ينعى علي أمرا أكرمه الله بيدي ينعى علي امرأ أكرمه الله بيدي ومنعه أن يهينني بيده.
وهذا الحديث من هذه الطرق الثلاث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فيه أن أحد بني سعيد بن العاص قد جاء في الرواية أو في بعض الروايات المذكورة تسميته هو أنه أبان، وأنه كان ذهب وجماعة إلى قبل نجد فجاءوا بعد فتح خيبر فسألوه أن يقسم لهم، فقال أبو هريرة هذا قاتل بن قوقل، وقال لا تعطه. فغضب أبان فقال، وقيل أن الضأن المقصود بذلك رأس الجبل، قيل لأنه هو مرعى الضأن، وقيل إنه اسم جبل من جبال دوس الذي هي بلد أبي هريرة، لأن أبو أبا هريرة جاء من بلده وجاء من جبال قومه ويعني نزل منها كما ينزل الوبر الذي هو الدويب المحتقرة. ثم إنه أجاب بجواب حسن على قول أبي هريرة أنه قاتل بن قوقل، جواب سديد أحسن ما يكون في الجواب. قال يعيبني
ينعى علي امرأة
أكرمه الله على يدي، يعني نال الشهادة، يعني قتلته يعني وكان يعني كافرا قبل أن يسلم، يعني اللي هو هذا الرجل نال الشهادة على يدي، أكرمه الله على يدي، يعني فنال الشهادة ولم يهني على يدي، ما قتلني وأنا كافر فيحصل لي الهوان، وإنما أنا قتلته فنال الشهادة فأكرمه الله عز وجل على يدي ولم يهني على يدي، يعني ولم يقتلني، يعني وكنت كافرا فيحصل لي الهوان والإهانة. هذا جواب سديد، وهذا الجواب يعني الذي حصل فيما مضى من وحشي بن حرب الذي قتل حمزة بن عبد المطلب هو من هذا القبيل، لأن حمزة أكرمه الله بالشهادة على يدي وحشي. فجواب أبان هذا من أحسن الجواب وأسد الجواب، وأنه قال ينعى علي أمرؤا أكرمه الله تعالى على يدي، يعني فنال الشهادة ولم يهمني على يديه بأن يقتلني هو فأموت كافرا والعياذ بالله، لأنني قتلته فمات شهيدا فأكرمه الله على يديه، ولم يهمني على يديه بأن يقتلني فأموت كافرا، يعني في ذلك الوقت، وإنما من الله تعالى عليه بالإسلام ولم يحصل له أن قتل وهو كافر، فلم يحصل له الهوان والإهانة على يدي ذلك الرجل الذي قتله، وقد أكرمه الله تعالى بالشهادة على يديه.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة عليها السلام
كيف يقول المجتمع بجراب الشحم الذي هو أثم من شراك النعل، يعني إنه لا بأس بأخذه وشراك النعل يقول فيه شراك من النار؟
لا هذا غلول، هذا مو غلول، هذا لأن هذا شيء غمي
من رمى، يعني اليهود رموه،
نعم رموه من الحصن
قبل أن اقتحام الحصن،
قبل أن يحصل، يعني هم لا يزالوا في الحصن، شيء رموه وراء الحصن فهو أراد أن ينزل يأخذه فرع من سنة راف استحيل، وهذا شيء مو غلول، هذا شيء مشاهد، يعني سيأخذه والناس يرونه، أن هذا أخذه خمسة وأخفاء وهم الغنائم.
حمر الوحشية الآن اسمها يعني الآن متعرف على إيش؟ والحمر الوحشية الآن إيش اسمها؟ اسمها هذه موجودة الآن أقول
حمر الوحشية موجودة حمر موجودة
في أماكن اسمها الحمر الوحشية
ما وحش موجودة حمر الحمر وحش يعني على شكل الحمر لا من القرون لا
ويسمونه ضاحية شيء يسمونه ضاحية
هذا غزال
مخطط بابيض واسود
على كل هو
سموه
يعني هو صيد هو صيد وأنواع الصيد وذكر الأنسية لتخرج الوحشية تقطع القيد بالأنسية والأرية ليخرج الوحشية
قوله رخص بالخيل هل يعني أنها كانت ممنوعة قبل؟ قوله رخص بالخيل هل يعني أنها كانت ممنوعة قبل هذا؟
والترخيص في الغالب مثل الترخيص يعني يدل على يعني المنع يعني لا أدري هل الإباحة هو الإباحة ويحتمل أن يكون من الزمان ما حصل تحريم
بالنسبة للشيخ عليه تحريم المتعة حصل فيه يعني خلط أنه تقرأ مثلا يقول لك حرم في خيبر وفي حنين وفي الفتح وفي
ما في خلط لأن ابتداء التحريم حصل هذا ثم أؤكد يعني إذا يعني شيء لدي وجد بعد ذلك هو تأكيد الشيء السابق.
هل صح ابن عباس أنه كان يجوز في ضرورة؟ أقول ابن عباس يجوز في ضرورة يعني كأت الميتة وكذا
جاء عنه هذا ولكن جاء عنه الرجوع يعني جاء عنه الرجوع عن هذا الباب.
يقول الصحابة هنيئا له الشهادة وزع سنة لم ينكر عليه هل يجوز؟
أنكر عليه أنكر عليه قال بل إن الشملة الذي التي قال لها تستعد عليه نارا يعني معنى أنهم لا يعلمون الغيب ما كل من يموت في النار يكون شهيد لأن من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله الإنسان قد يقاتل يعني حمية وقد يقاتل شجاعة وقد يقاتل لوراء مكانه وما قاتل لتكون كلمة الله العليا
يعني ما يجوز أن نقول شهيد؟ يجوز أن نقول شهيد من قاتل
لا هو على حسب الظاهر على حسب الظاهر على حسب يعني الظاهر يعني الناس يعملون معاملة الشهداء لأن مقال لهم شهداء ويعملون معاملة الشهداء لأنه محكم تخصص على حسب الظاهر لكن كون نقطع بأنه في الجنة لأنه قتل لا لأنه يعني لا يدرى وقد يكون الأمر بخلاف ذلك لكن من ناحية الظاهر يعني يقال لشهيد ويعامل معاملة الشهداء تشهد لكن هل هو شهيد عند الله عز وجل وأنه من الجنة هذا لا يقطعه
يعني نقول من
مرحب ولكن يعامل معاملة الشهداء بما أنهم يغسلون لا يغسلون أقول لا يغسلون ويكون في ثيابهم لكن هل من يكون كذلك كل من يكون كذلك قال له يعني أنه شهيد عند الله الله تعالى
على رواية بلا يعني يقرر كلمة بلا يقرر يعني على كلامه يعني أنه الشهادة
قال بل
بلى في رواية بلى
هو هذه الرواية كانت تصحيح جاء في بعض النسخ شهادة بل كيف يقول بلى بين الشهادة والنار
يضرب عن الكلام يضرب عن الكلام الأول يضرب عن الكلام
بل الإضراب
الشيخ قال رسول الله يأكل البصل والثوم فلا يقربن هذا النهي عن الوجود يعني إذا أكل إنسان ولم يقطع رائحة ثم أتى المسجد هل يأتم؟
نعم يأتم
لا شك طيب إذا كان هذا أكل الكراهة كيف يبيح ترك واجبه هو صلاة الجماعة؟
لا يأكل إذا أكل في الصلاة يعني هي القضية يعني يستعد من الأول
طيب لو قال
يعني يستعد من الأول
ولو قال هذا مكروه أنا يعني قال الرجل هذا مكروه فليس من المحرم
أسلم لي إذا حرام لأن الملائكة تتأذى ما يتأذى من الإنسان يتأذى الناس وتأذى الملائكة يتأذى الإنسان وتأذى الملائكة يعني المقصود من هذا أنه لا يفعل يعني في الوقت الذي يعني الصلاة مقبلة حتى لا يحصل من هذا الشيء هذا هو المقصود منه ليس المقصود من ذلك أن الواحد يأكل ثوم ويجلس في البيت يعني يصير معذور ما
الدعاء تعالى الميت يا شيخ. أقول رضى الله ما يشبه قلت له تعالى الميت عندما يأتي عند دعاء الميت قال الله ما أبدو دار خير من داري وأنا خير من هذا وزوج خير من زوجي. قال المرأة تدخل في هذا ولا من هي تنعى ما يقال ما يدعى له يقول المرأة على حد يسوى وعبدالها زوجا خير من زوجها وعبدالها زوجا خير من زوجها ونقطة من صالحة من الغاية الرازعة
شيخ قول من سلم لجبير وعثمان إنهم لم يتركون في جاهلية ولا إسلام هل يعني هذا أن العقبية يعني والتعاون الذي كان في الجاهلية يعتبر كما يلحن بين القبائل الآن يعني
ومعناه
أنه
يعني شيء موجود يعني كما هو معلوم يعني فيه تعاون وتحالف طبعا يعني من يكون حليف يعني يكون يعني ألصق في حديثه يعني معناه أنه في شيء من التلازم والترابط يعني وهذا الشيء استمر فلكونهم يعني ساعدوهم كانوا لما كانوا كذلك في الشعب وحوصر يعني كانوا معهم يعني معناه انهم يعني صار معهم بالشدة فعملوا ما عملوا
الشيخ المعروف ان التحالف
الخامس مصطلح على الشيخ الخامس مصطلح على الحديث الخميس
لا الحديث
الشيخ المعروف ان التحالف يكون بين قبائل مختلفة ما يكون بين اولاد الاب الواحد
لكن التعاون من طرف معلوم فمفروض التعاون لأن هؤلاء يعني صاروا معهم الشعر
نعم
الوقت الذي الناس يعني تركوهم وراحوا يبحثون عن الحرية وعن الانطلاق قولا كانوا يرغبوا أن يكونوا معهم في الحصر
مع اختلاف الدين يعني
اختلاف الدين واحد صراحة
هي يقول المجتمع اختلاف الدين ومحالف وبناء أن دخلوا معنا السنة في حرس الشعب على دينهم اللي هو الشرك فمع اختلاف الدين هذا يعني
الجاهلية والإسلام كذلك
الشيخ إذا كان أمر من أساسه مشروع مرغب فيه كالزواج فهل له نستخير يعني في الزواج أو عدمه؟
الزواج وعدمه ما يستخير فيه، لكن كلام على الجهة المعينة، استخارة في الجهة. أما في الزواج، الزواج مشروع ما يحتاج إلى يستخير من يصلي وما يستخير بها.
ومثل طلب الرزق في التجارة أو الزراعة أو كذا، أقول مثله طلب الرزق من أسباب الرزق ما في التجارة أو الزراعة.
لا، هذا يعني يمكن يستخير فيه يعني جهة معينة، يعني يكون عمل يريد أن يقدم عليه، عمل يريد أن يعني يتجه إليه.
الزواج الطلب.
وهم من طرق الرزق مشروعة، في سخيف يعني يكون يعني أصلح لي يعني الإنسان قد يقدم على شيء ولا يوفق.
في رجل.
هو طريق الرزق. أقول هو طريق الرزق. لا يفلح فيه.
أي نعم. أحد الأخوان شو يقول يعني تخير أو استخير بين الزواج وطلب العلم أيهما يقدم؟
ما في كلام بين يجمع بينهم، يقول يجمع بينهم.